وقبل أن نبدأ أحب أن أعرفكم بطبيعة هذه المجالس وفائدة المطولات والذي ينبغي على طالب العلم أن يصنع عند قراءتها والاطلاع عليها. أولا، المطولات هي الكتب التي تؤصل المسائل العلمية. عندنا مطولات في كل علم، كل علم من العلوم الشرعية فيه مطولات أو أمهات أو مراجع رئيسية. فائدة هذه الكتب تأصيل المسائل العلمية التي يشتمل عليها هذا العلم، وتأصيل المسائل يكون في جانبين أساسيين: كيف تؤصل مسألة، كيف تتكلم في مسألة. هذا له جانبان أساسيان. الجانب الأول جانب الاستدلال، جانب الاستدلال، أنك تستدل على المسألة بأدلتها الشرعية كتابا وسنة، وبما يقررها من أقوال السلف ومن جاء بعدهم من العلماء. هذا هو جانب الاستدلال، حتى تعرف الحق في نفس المسألة التي تتكلم فيها أو تريد معرفتها. الجانب الثاني جانب الرد، جانب الرد، ومعناه أنك ترد الشبهات التي ترد عليك في هذه المسألة بعدما تعرف الحق فيها أولا وتعرف الأدلة وما يتعلق بها. تأتيك الشبهات، الذي يخالفك عنده شبهات، إن كانت المسألة عقدية مثلا أو إن كانت مسألة عملية من الفقهيات مثلا، فإن مخالفك عنده أدلته وعنده حججه، فكيف تتناولها وكيف ترد عليها وكيف تنتصر لقولك؟ هذا أيضا من فائدة المطولات. فالمطولات تؤصل المسائل استدلالا وردا، تعطيك أدلة المسألة وتقريرها وبيانها، وتعطيك كذلك الرد على من خالفك فيها. هذه هي فائدة المطولات. فإذا عرفت هذا عرفت أهمية هذه المطولات وأنه لا غنى لطالب العلم عنها أبدا، أعني بذلك طالب العلم المتخصص بالدرجة الأولى. طبعا الذي ليس متخصصا له سعة في ترك التعرض لهذه المطولات ولا يكلف بها ابتداء، لكن الذي يريد التخصص والتبحر في العلوم الشرعية لا يسعه إلا مطالعة هذه الكتب، لا بد له من ذلك، لا يسعه خلاف ذلك أبدا، لأنه كيف يستفيد وكيف يحرر المسائل وكيف يتكلم في دين الله أصلا إذا لم يكن ملما بهذه الكتب؟ فلا بد من هذا، بارك الله فيكم. طيب، كيف تتعرض لهذه المطولات؟ ما سلوكك في التعامل مع هذه الكتب؟ من هذه المطولات ما يعد مرجعا أساسيا للمسألة التي تبحث فيها. يعني مثلا أنت تريد أن تبحث في مسألة عقدية ولتكن في باب القدر، فهناك مراجع رئيسية، المراجع التي تناولت هذه المسألة أصالة، وهذا يدخل فيه كتب المعتقد الجامعة التي تناولت معتقد السلف بشكل عام، كمثل كتابنا هذا الشريعة، وكمثل كتاب الإبانة وشرح أصول الاعتقاد للالكائي والحجة لأبي القاسم الأصبهاني وغير ذلك. فترجع إلى هذه المراجع الرئيسية الجامعة وتبحث مثلا في باب القدر عن المسألة التي تريد أن تبحث فيها، ف تستطيع أن تتوصل إليها وتحصل على ما تريد في هذا المصدر. هذه هي المراجع التي يقال لها مراجع رئيسية، المراجع الجامعة أو المراجع التخصصية التي صنفت في هذه المسألة استقلالا. يعني هناك من العلماء من صنف في القدر استقلالا من السلف والخلف، فهذا أيضا يقال له مراجع أساسية، يعني المراجع التي ترجع إليها أصالة في بحثك. وهناك المراجع، إن شئت فقول مراجع ثانوية، يعني لم توضع أصالة للمسألة التي تريد أن تبحث فيها، ولكن مع ذلك فيها فوائد تحتاج إليها في مسألتك. ومن أشهر ما يمثل به لذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى. فعامة كتب هذين الإمامين هي بمثابة المراجع التي لم توضع استقلالا في مسألة من المسائل. يعني مثلا أنت تريد تبحث في مسألة في القدر مثلا، قد تجدها في كتاب لابن تيمية أو ابن القيم ليس له علاقة بالقدر أصلا، وتجد كلاما مهما وفوائد عظيمة تحتاج إليها. يعني مثلا مدارج السالكين لابن القيم مثلا، هل هذا كتاب وضع في القدر؟ الجواب لا. هل وضع ككتاب عقدي بالدرجة الأولى، يعني كمرجع عقدي عام كمثل الشريعة والإبانة وكذا؟ الجواب لا. ولكن مع ذلك إذا جردته واطلعت عليه فإنك تقف فيه على فوائد مهمة تحتاج إليها في بحثك. وبالتالي فأنت في أثناء جردك لهذه المطولات تقف على فوائد عظيمة جدا، فوائد في مسائل عامة، في مسائل أصولية، في مسائل فروعية، في مسائل دقيقة، في مسائل عامة. يعني من المراجع ما يمكنك أن تستفيد منه في كل شيء، اعتقادا وعلما وعملا وفقها وحديثا وتفسيرا وسلوكا وخلقا، هناك من المراجع ما تستفيد منه في كل شيء. فإذا عرفت هذا ابتداء، طيب كيف تتعامل مع هذه الكتب؟ لابد أن تحرص على ما نسميه بتدوين الفوائد، لابد أن تدون. وأنت تقرأ هذه الكتب لابد أن تدون، أنت تقرأ هكذا جردا، تمسك الكتاب من أوله إلى آخر فتمر على الكلام، هذا الكلام يفيدك في مسألة كذا، في مسألة من مسائل العقيدة، مسألة من مسائل الفقه، مسألة من مسائل الحديث. فأنت تدون هذه المسألة عندك مع المرجع الذي وقفت فيه على هذه المسألة، وترتب الفوائد، ترتبها بحسب الكتب. يعني مثلا بالنسبة للعقيدة تجعل مثلا كتاب توحيد الربوبية مثلا، كتاب توحيد الألوهية، كتاب توحيد الأسماء والصفات، كتاب القدر، كتاب الإيمان، كتاب الصحابة، كتاب التصوف مثلا، المسائل المتعلقة بالتصوف إلى غير ذلك. وتحت هذه الكتب تدون المسائل. أنت الآن مثلا وقفت على مسألة تتعلق بتوحيد الألوهية وليكن تفسير كلمة الإله، وانت بتقرأ هكذا جاء أمامك كلام فيه تفسير كلمة الإله، يبقى تكتب تفسير كلمة الإله وخلاصة ما وقفت عليه من الكلام. أنت مثلا تقرأ كلام لابن تيمية، فخلاصة ما ذكره ابن تيمية في هذه المسألة أنت تكتبه، تكتب الخلاصة مع الموضع، أنه مثلا في مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة كذا مثلا. مع استمرار المطالعة والمداومة على ذلك وتوفيق الله عز وجل من قبل ومن بعد، تكتشف في نهاية الأمر أنك صار عندك موسوعة كاملة، موسوعة كاملة للفوائد. فإذا احتجت بعد ذلك أن تبحث في أي مسألة أو تصنف فيها أو تكتب فيها بحث أو شيء من هذا، تبقى المصادر إيش؟ موجودة عندك، يبقى صار الأمر حينئذ إيه؟ سهل، لا تحتاج إلى تعب أو مشقة مرة أخرى، فضلا عما تحصل عليه في خلال ذلك من التأصيل والفوائد العظيمة جدا. فهذه إن شاء الله الطريقة التي سنتعامل بها عندما نمر على فائدة، أقول لك اكتب هذه فائدة في باب كذا، تكتب أنت عندك مع مثلا رقم الصفحة بالنسبة للشريعة أو في أي كتاب آخر، وتحرص على هذا إن شاء الله تعالى. وطبعا تعلمون أنه شرط مهم جدا بالنسبة لقضية الإجازة فيما بعد إن شاء الله تعالى.